أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هاتين الآيتين المساجد، وهي بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى في الأرض. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، وأذن أمر وقضى سبحانه تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فذكر في صفة هذه المساجد وهي بيوت الله سبحانه أنها مرفوعة، يرفعها المؤمنون، يبنونها لطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى ولذكر الله سبحانه. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. يسبح، وقلنا فيها قراءتان: حفص ومن معه، وشعبة ومن معه، أو ابن عامر ومن معه. ابن عامر وشعبة يقرآن هذه الآية: يسبح، يسبح له فيها بالغدو والأصال. فعلى قراءة شعبة عن عاصم وابن عامر يستحسن الوقف على رأس هذه الآية: يسبح له فيها بالغدو والأصال. وباقي القراء منهم قراءة حفص عن عاصم، وباقي القراء نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عامر ويعقوب يقرؤون، وحمزة والكسائي وخلف يقرؤون: يسبح له فيها بالغدو والأصال. وعلى هذه القراءة يستحسن الوصل حتى لا يفصل الفاعل عن الفعل، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، يصل الآية بما بعدها. هؤلاء رجال من صفاتهم أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهؤلاء المؤمنون عمار بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى لا يلهيهم شيء عن صلاتهم ولا عن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فمدحهم الله سبحانه تبارك وتعالى بأنهم لا تلهيهم الدنيا، والدنيا عبر عنها بالتجارة والبيع، أكثر ما يشغل الإنسان، يحتاج أن يشتري، أن يبيع، يحتاج لتجارة يقيم بها عيشة، ومع ذلك لا يلهيه هذا عن ذكر الله سبحانه وعن الإتيان إلى بيت الله في الصباح في المساء في كل وقت، في الشتاء في الصيف يأتي بيت الله عز وجل ولا يضيع صلاة. فقلوبهم معلقة بالمساجد، وهؤلاء ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، فتعلق القلب بالمسجد فجعله الله عز وجل من أهل جنته وأظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه المساجد التي أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه جعل في بناء المساجد الثواب العظيم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كان صغيرا، يعني ضرب له مثال بمفحص القطاء، الحمامة التي تجعل نفسها عشا تبيض فيه، ولو كهذا، وطبعا يستحيل أن يكون مسجد كهذا يصلي فيه أحد، ولكن المقصد إن ولو مسجدا صغيرا تصلي فيه جماعة قليلة. من بنى لله مسجدا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، فكيف من بنى لله مسجدا كبيرا عامرا. في بيوت أذن الله أن ترفع، يقول العلماء أن هذه البيوت بيوت الله عز وجل أذن برفعها وتطيبها وتطهيرها، ولم يأذن باللغو فيها ولا باللعب فيها ولا بتنجيسها ولا بالإيزاء فيها، لا للملائكة ولا للناس. فلذلك تصان المساجد من اللغو، تصان المساجد من الرفس، تصان من البيع ومن الشراء ونحو ذلك كما سيأتي. فمما تصان منه وتنزه عنه الروائح الكريهة، الروائح الكريهة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: مما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير ذلك، وذلك من تعظيمها، من تعظيم المساجد، أنه لا ينبغي أن يكون فيها رفث، لا ينبغي أن يكون فيها لغو، لا ينبغي أن يرفع فيها الأصوات إلا بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة تبوك: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد، فلا يأتين المساجد. اللي بيأكل ثوما ليأكل بصلة فلا يأتي المساجد. وفي حديث آخر قال: من أكل البصلة والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالذي يأكل شيئا من ذلك لا يقرب المساجد، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأتي بيت الله عز وجل، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر رضي الله عنه في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. من أكل الثوم والبصل فليمتهما طبخا، يبقى لا مانع من أكل الثوم والبصل في الطبيخ، مطبوخ ما ملوش رائحة، ولكن إذا كان نيئا يأكله الإنسان يبقى ريحة بقه متغيرة ويأتي المسجد، هذا يؤذي الملائكة، فلا ينبغي له أن يأتي المسجد. وما يبقاش الإنسان يتعمد أن يأكل هذه قرب وقت الصلاة، ولكن يجعل بينه وبين وقت الصلاة وقتا كافيا، كأن يأكل في بعد العشاء مثلا، بحيث إذا جاء الفجر لا يكون رائحة فمه متغيرة بذلك. يقول العلماء، وهذا نقل الإمام القرطبي رحمه الله: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به، أنه يخرج من المسجد بيؤذي الناس برائحة فمه الكريهة، وكذلك يؤذي الملائكة، فالعلة يقاس عليها. قال: ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيها عليهم، أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبيهه، ينبغي أن يجتنب مجتمع الناس. يعني هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رائحة فمه الثوم والبصل، هذا يتأذى منه الناس. طب إنسان رائحة ثيابه منتنة، حيث يتأذى الناس إذا جاء في المسجد، تباعد عنه الناس لرائحته المنتنة. أو إن إنسان ثيابه قذرة مشحمة، فإذا دخل في الصف يؤذي الناس، يسجد على الأرض يبوظ سجادة المسجد، وهذا لا ينبغي أن يأتي المسجد وهو على هذه الحالة، ولكن يغير ثيابه هذه ويأتي يغير ثيابه ويأتي بيت الله نظيفا طاهرا. وقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند موضع كل صلاة، تتزين للصلاة كما تتزين لضيفك الذي تقابله. فهنا رائحة الثوم والبصل رائحة منتنة، كيف برائحة السجائر اللي يشربها الإنسان فيؤذي بها الناس ويؤذي بها الملائكة. كذلك أن يكون رائحة الإنسان قذرة منتنة من عرق شديد ونحو ذلك، يتأذى منه الناس. وأحيانا بعض الناس تكون رائحة عرقهم رائحة صعبة شديدة، فإذا كان على ذلك فليتنظف قبل أن يأتي بيت الله سبحانه، فلا يؤذي الناس بهذه الرائحة. إذا كان رائحة العرق رائحة الشراب، أحيانا الناس في الصيف تلبس حذاء وشراب ويدخل المسجد، يكون رائحة المسجد غاية في القذارة والنتانة، لا يقبلها الإنسان، فعل ذلك الذي يعلم من رائحته ذلك فلينزع شرابه وليدخل الميضة يتوضأ يغسل رجليه حتى لا يؤذي الناس برائحته. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولو أن كل الناس دخلوا المسجد بأرض منتنة أوشك الناس ألا يصلوا في المسجد، تلاقي أحيانا في أرض في المسجد تسجد عليها لا تطيق رائحة المسجد، تبقى مستني إمتى الإمام يرفع ألا هتتخنق من وضع رأسك على الأرض ومن شم رائحة منتنة في الأرض. فإذا كان هذا من إنسان فلا ينبغي أن تكون أنت مثله، فإذا تأذيت بذلك فاحرص على أن تكون نظيفا عند دخولك المسجد حتى لا يتأذى أحد من رائحتك ولا تؤذي الملائكة بذلك. هنا أصحاب الروائح المنتنة في صناعة من الصناعات صناعته أنه تحتم عليه بيتعامل مع حاجات بتبوظ رائحة يده رائحة ثيابه، فهنا إذا جاء عند وقت الصلاة فليغسل هذه. وكثرت المنظفات الموجودة عند الناس من صابون ونحوها بحمد الله وبفضله، فليغسل ما أثر ذلك حتى يأتي المسجد وهو نظيف طيب الرائحة. قالوا إذا كان هذا الذي يتأذى به الناس وتتأذى منه الملائكة بمثل هذا الشيء لا ينبغي أن يأتي مع الناس في جماعتهم، فمن يتأذون منه أكثر من ذلك من مرض قد يخرج من إنسان معه رائحة منتنة، إنسان به جرح حصل في الجرح نوع من الصفحة حصلت فيه عفونة حيث أنه لا يطيق الناس أن يشم رائحة هذا الإنسان، فله عذر أن يمكث في بيته ولا يجب عليه أن يأتي لصلاة الجماعة حتى لا يؤذي الناس، ليس على المريض حرج. إذا جاء إلى المسجد تأذى الناس برائحته، ولذلك كان من الشريعة أن الإنسان المجزوم يكون بعيدا عن الناس. لما جاء المجزوم للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقال ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. واللزام نوع من الأمراض الصعبة الشديدة المعدية بقدر الله طبعا العدوى منها، ولكنه يجعلها سببا من أسباب انتقال الأمراض من شيء إلى شيء، وهو مرض صعب شديد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا المرض قال للناس فر من المجزوم فرارك من الأسد، فلا ينبغي للمجزوم أن يحضر مع الناس الجماعات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال فر من المجزوم فرارك من الأسد. وهذا قاله للناس تعليما للناس، وحتى لا يظن الإنسان مجرد ما جاء هذا المجزوم يبقى واقف جنبه خايف ألا يبقى مثله، فقال للمجزوم أنك لا تؤذي الناس خليك مكانك. ولما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فقد بايعناك، فيأخذ الإنسان بالحيطة ويأخذ بالحذر في ذلك، ويستيقن أن ما أصابه فبقدر الله سبحانه تبارك وتعالى، وما أخطأه فلن يخطئه إلا بقدر الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال أهل العلم أن من كانت به عاهة مؤذية يتأذى منه الناس بسببها فلا ينبغي عليه أن يحضر في جماعة مع الناس. إنسان به مرض مؤذي معدي يكح كثيرا يعطس كثيرا، مريض بمرض في الرئة يعلم منه أنه يؤذي الناس بعطاسه، معلوم أن عطس الإنسان بيصل الرزاز بتاع العطسة إلى أمد يوصل لسبعة متر، فإذا كان الإنسان صاحب مرض معدي يبقى هنا لا ينبغي أن يحضر مع الناس في صلاة جماعة، ولكن يعتزل في بيته حتى يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى مما به. أخذ أهل العلم ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التأذي برائحة الثوم والبصل، قالوا هذا أشد من ذلك. قالوا فإذا كان هذا المريض معذورا في ذلك فالإنسان الغير المعذور الذي لسانه ذرب لسانه طويل لسانه مؤذي ما بيتحكمش في نفسه، إذا دخل المسجد إذا كان في الشارع إذا كان في السوق ما تفرقش عنده، لو حد كلمه يشتم ويتهور ويسب، فهنا مثل هذا يمنع من دخول المسجد إذا كان سفيها صليط اللسان لا يؤمن لسانه في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر الإمام القرطبي عن أبي عمر بن عبد البر من فقهاء المالكية وأحد الأئمة المجتهدين قال شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده، يعني رجل سفيه سافل يأتي بيت الله عز وجل وإذا تكلم مع الناس يؤذيهم بلسانه، لسانه طويل وبيده يمد إيده يضرب الناس ما بيحترمش بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. طب هذا الإنسان حيفضل يجي المسجد ونقول له تعالى ومصلحة الجماعة ومصلحة الجماعة، يجي يؤذي الناس كل ما يطفش الناس، هنا إيه الأمر فيه؟ فاستفتوا عالما من العلماء، فهذا العالم أفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده منه، إن مثل هذا ما يدخلش بيت الله عز وجل، هذا مؤذي مؤذي. يقول أبو عمر ابن عبد البر فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه وألا يشاهد معهم في الصلاة، إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه، يعني عمله معاملة المجنون، أنه طالما إنسان سفيه وإنسان لسانه طويل ما بيمسكش نفسه أنه مع أي حد يضرب ويلطش بإيديه، فعلى ذلك هذا حكمه كالمجنون، لا ينبغي أن يكون في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. أبو عمر بن عبد البر وهم العلماء المجتهدين بيقول فذاكرته يوما أمره وطالبته بالدليل، يعني بيتكلم مع شيخه انه هذا يعني يسأله انت افتيت بكذا، طب ايه الدليل على الذي ذكرته؟ فقال وراجعته فيه القول، قال فاستدل بحديث الثوم، قال هو عندي أكثر أذى من أكل الثوم. قال إذا كان اللي بيأكل ثوم أهو واقف في الصلاة، ويمكن تتعود أنك تشم ريحة الثوم والبصل، يمكن إنسان يتعود على ذلك، ولكن طولة اللسان وطول اليد في المسجد في بيت الله عز وجل هذا مما لا يطاق. فقال وهذا عندي أكثر ممن أكل الثوم، وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد. كأنه ينقل ذلك أبو عمر ابن عبد البر موافقا لشيخه بعدما سأله وقال راجعته في هذا الأمر عشان أعرف دليله على ذلك، ونقل الفتوى بذلك. قال أهل العلم المساجد كلها سواء، وهذا الصواب إن كان في خلاف يسير، ولكن المساجد كلها سواء في ذلك، أن الإنسان الذي به رائحة غير طيبة لا ينبغي أن يدخل المسجد، لا المسجد النبوي ولا الكعبة ولا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، كله يستوي في المنع من أن الإنسان الذي به أذى لا يدخل هذه المساجد حتى لا يؤذي الناس بذلك. قال أكثر العلماء على أن المساجد كلها سواء لحديث ابن عمر في ذلك، اللي هو فيه من أكل من هذه الشجرة يعني ثوم فلا يأتين المساجد، فلا يأتين المساجد، وده قالها في غزوة تبوك صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء أيضا وتصان المساجد أيضا عن البيع والشراء وجميع الأشغال، الاشتغال في بيت الله عز وجل لا ينبغي إلا أن يكون بالصلاة وبالذكر، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قام في المسجد وقال من دعا إلى الجمل الأحمر، كان عنده جمل أحمر والجمل تاه ضل، فوقف في الصلاة في المسجد بعد الصلاة وقال من دعا إلى الجمل الأحمر، من شاف الجمل الأحمر من دعا إليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت لا وجدت، فدعا على الرجل ألا يجد جمله، قال لا وجدت، قال لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنما بنيت المساجد للتسبيح ولذكر الله وللصلاة. هنا قال الرجل لا وجدت، مع أن يمكن الواحد يقول ده معذور، جمل ضايع، وجمل ما هوش جنيه ضايع منه، ده جمل بحاله ضايع منه. هنا ولو كان جملا ولو كان أكثر من ذلك، ليست المساجد مكانا لذلك. عايز ينادي على جمل ويبقى خارج المسجد بره في الشارع وليس بداخل المسجد ينادي على شيء، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فلا ينبغي رفع الأصوات في المساجد، ودي حاجة تلاقيها في كثير من المساجد، وأحيانا عندنا في المسجد بعض الصلاة أحيانا تلاقي البعض من الناس واقف يتكلم، يرغي يتكلم، عملت كذا رحت كذا جبت كذا ما بشوفكش ليه بتعمل إيه، يعطل على الناس اللي بيصلوا النافلة، هو بيحكي ومش داري أن الناس ينشغلون عن صلاتهم بهذا الذي يقوله، ويأثم الإنسان بذلك برفع الصوت في المساجد بحيث يلهي المصلين عن صلاتهم. وأحيانا ننبه يا أخي وطي صوتك شوية، يقول لك هو صوتي كده، هو صوتي كده، سفاهة وقلة أدب في الرد، هو صوتي كده، صوتك كده في الشارع في بيتك مش في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، في البيت تخفض صوتك. وكان عمر إذا وجد من يرفع صوته في المسجد حصبه، حدفه بالحصى حتى يتأدب في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وسمع صوت رجل في المسجد فناداه وقال ما هذا الصوت، أتدري أين أنت؟ أنت مش عارف نفسك فين، أنت في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن جهل الكثير من المسلمين هذه الآداب، تلاقي عايز يحكي حدوته يتكلم ويرفع صوته ويسلم بصوت عالي، يمكن يسلم ويطرقع بإيده على التاني، يمكن يضحك ويكهكه، هو فيها حاجات عجيبة جدا. وأحيانا بعض الناس تكون من رواد المسجد، يحس مع كونه بقى من رواد المسجد خلاص بقى المسجد بتاعه زيه زي بيته، ويجي متعرف على الناس زيك فلان عملية فلان من أول مسجد لآخر المسجد، يقف على شباك المسجد ينادي على حد، هذا من الخطأ. الإنسان يحترم نفسه في بيت الله عز وجل، هذا بيت الله ليس بيتك، بيت الله جئت إليه للثواب، إذا كنت جاي عشان تأخذ الأسام لا داعي لهذه الوقفة ولرفع الأصوات لأذى الناس. دايما راعوا اللي بيصلوا، خلصت صلاة في إنسان أي بيصلي السنة، في إنسان بيصلي فرضا ضاع منه، ما تعطلش هذا عن صلاته وتلهيه، لا ترفع صوتك تؤذي الناس برفع الصوت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا بال في المسجد، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يبول في المسجد، والناس قاموا إليه قالوا مه يمنعونه عن البول في المسجد، ولكن خلاص كان بدأ في البول فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزلموه بولته، يعني الأمر أنت حتقوم تزعق له حيقوم وهو يطرطش نفسه وينجس نفسه، ما هو نجس الأرض، خلاص دعوه على ذلك. فلما انتهى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله ولذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. المساجد لذكر الله عز وجل وللصلاة ولقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا من القوم فجاء بدول من ماء فشنه عليه. يبقى المساجد تنزه من البول، تنزه من الغائط، تنزه من رفع الأصوات فيها، تنزه من إتيان المجانين فيها، كذلك الأطفال الذين لا يصلون ويعبثون في المساجد، وكم ترى من ذلك، كل واحد فرحان بابنه عنده 3 سنين 4 سنين جايبه المسجد يؤذي الناس، يجري أمام الناس، يرفع صوته ويزاع، بعضهم يجيب رملة يحدفها على ناس هم بيصلوا بداخل المسجد، أبناء ناس يصلون معك يفعلون ذلك. صلي العشاء من كم يوم وعيل صغير من اللي بيجوا المسجد واقف على بر المسجد يجيب رملة وحدفها على المصلين على الشباك هنا وهنا، ناس بعض صلى، لما تقول لي لأبوه يقول لك اضربوه انت علم ابنك وأدب ابنك، ما تجيبوش بيت الله عز وجل إذا كان بهذه السفاهة. أطفال حضورهم للمسجد لما يبقى عنده سن 7 سنوات لتعوده على صلاة الجماعة، أما قبل ذلك هيعمل إيه في المسجد إلا أن يؤذي الناس بالجري في المسجد ورفع الصوت. الداخل للصلاة عايز يصلي ينتبه لصلاته، يبقى عمره ما حينتبه أبدا، طالما ده حيجيب ابنه ولاجيب ابنه ولاجيب بيته طول الصلاة رفع صوت وأذى للناس، هنا لا ينبغي لأن الإنسان يفعل ذلك في المسجد. وذكرنا قبل ذلك فتوى شيخ الإسلام في مثل ذلك، في ودود أطفال في المساجد يؤذون أرض المسجد يلوثون المساجد، وأفتى بتحريم ذلك ونقلنا فتوى قبل ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.